بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن حفصة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سرد الإمام مسلم كعادته أحاديث عديدة فيها بيان في محافظة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركعتي الفجر، وأنهما تخففان وتصليان بعد انتشار الصبح والتحقق من ذلك، وأنه لا يطال فيهما وإنما توجزان وتخففان. بدأ في هذا الباب بأحاديث موصولة إلى زوجتين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ عادته في صلاته النافلة ألا يصلي إلا في بيته، فبدأ بالسلسلة الذهبية عن ابن عمر عن أخته حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ذكر الحديث بألفاظ، ثم بعد ذلك طول جدا في طرق حديث عائشة، ثم ذكر حديث ابن عباس وأورده أيضا من طرق. وهذا الباب متفق عليه، فقد شارك إمام الدنيا محمد بن إسماعيل البخاري مسلما في تخريج حديث حفصة الذي معنا، وبوب عليه بباب كعادته، فالبخاري يلغز في تبويباته، ولذا قالوا فقهه في تبويبه، وأورده بلفظ انتقده العلماء عليه ولم يهم فيه، وإنما الذي وهم فيه شيخه عبد الله بن يوسف، فأخرجه البخاري، أعني حديث حفصة هذا، في مواطن ثلاثة أوزعها على طرق أحاديث على طرق حديث حفصة في الباب، فأخرجه برقم 618، وبوب عليه بقوله: باب الآذان بعد الفجر. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بالسند الذي معنا. فشيخ مسلم يحيى بن يحيى وشيخ البخاري عبد الله بن يوسف كلاهما عن مالك، وقال عبد الله بن يوسف عند البخاري في هذه الرواية قال عن حفصة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن وبدا الصبح إلى آخر الحديث. وروى مالك هذا الحديث في الموطأ ورواه عنه جمع من خواص أصحابه وكلهم قال سكت ولم يقل أحد كان إذا اعتكف المؤذن. وحمل الشراح والحفاظ ذكر اعتكف فجعلوها من أوهام شيخه عبد الله بن يوسف، مما جعل بعض الرواة يرويه على الجادة، ومنهم من ضرب على اعتكف فكتب سكت، ومنهم من زاد فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف وأذن المؤذن من الأذان الثاني للصبح وبدأ الصبح إلى آخر الحديث. وهذا التعديل ليس بصحيح، لأنه ليست رواية الشيخ شيخ البخاري عبد الله بن يوسف، وهذا اللفظ يوهم أن صنيعه المذكور في هذا الحديث إنما هو مرتبط باعتكافه، والصواب أن هذا الصنيع عام وليس بمرتبط باعتكافه. لطيفة الإسناد الذي معنا أنه مدني كعادة البخاري ومسلم في أحاديث الباب يوردون الأسانيد المدنية. وقلت لكم وسأبقى أقول حتى تحفظوا هذه المعلومة، علم الحديث شجرة بذرتها في المدينة نمت وترعرعت في البصرة والكوفة وأينعت وأثمرت فيما وراء النهر. لطيفة الأستاد الذي معنا أنه خماسي وأعلى ما في مسلم رباعي وليس فيه ثلاثي بخلاف البخاري والترمذي. ومن لطائف الإسناد الذي معنا أن فيه رواية صحابي عن صحابية، فيه رواية ابن عمر عن أخته حفصة رضي الله عن الجميع. يقول ابن عمر أن حفصة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح، المراد بالأذان هنا الأذان بعد الفجر، بعد الأذان بعد الفجر الصادق، المراد بعد الأذان الثاني، المراد بعد الأذان الثاني. بوب الإمام البخاري في صحيحه على هذا الحديث باب الأذان بعد الفجر، وبوب بعده باب الأذان قبل الفجر على حديث آخر، فخالف الترتيب الوجودي. فالترتيب الوجودي للأذانين يكون الأول ثم يكون الثاني بعد الفجر. وقال الشراح إن مراد الإمام البخاري من ذلك إن الأذان الأول لا يغني عن الثاني، إذ الأذان الأول استعداد للصلاة وهو لا يغني بأي حال من الأحوال عن الأذان الثاني، والأذان الثاني هو المراد أصالة. ولذا استنبط الإمام البخاري فأبعد عن ظاهر النص، فاستنبط بدلالة معتبرة في الحديث فبوب عليه بقوله باب الأذان بعد الفجر.
سيارة بسكر من الترابيه يشيلها، إذا سمحت
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على قيام الليل، وظاهر الحديث يوهم أن النبي صلى بل يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستيقظا قبل الأذان، فلفظه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن فهو مستيقظ مع الأذان، بل هو مستيقظ قبل الأذان كما ستأتينا في بعض طرق الحديث وحديث الباب. كان إذا سكت المؤذن من الأذان أي الثاني لصلاة الصبح وبدا الصبح، هذا هو الصواب، ومنهم من شذ فقال هي بدا ندى أو نادى ولا التفات لذلك، وإن مال إليه الكرماني في شرحه على البخاري. وبدا الصبح أي انتشر ضوء الصبح في أفق السماء، أي تحقق من دخول وقت الفجر الصادق. ركع ركعتين، وهاتان الركعتان داوم عليهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركهما سفرا ولا حضرا. ركع ركعتين خفيفتين، هذه صفة الركعتين، ويأتي تفصيل للمراد بالخفيفتين. ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. أخرج الإمام الترمذي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، فيكره التطوع المطلق بغير ركعتي سنة الفجر. يعني أن يجد الرجل من نفسه قوة ونشاطا وانشراحا فيقوم ويتنفل ويتطوع بغير ركعتي سنة الفجر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. قال الإمام الترمذي على إثر هذا الحديث أجمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وهذا كما هو معلوم ليس على عمومه، ويستثنى منه الصلاة التي لها سبب. فلو أن رجلا صلى ركعتي الفجر في بيته ثم دخل المسجد فصلى تحية المسجد فهذه صلاة لها سبب، وهي ليست بداخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. ومثلها صلاة سنة الوضوء والصلوات التي لها سبب. نأتي إلى الطريق الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله حاء وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب كلهم عن نافع بهذا الإسناد كما قال مالك.
من عادتنا في شرحنا أن نبحث عن الألفاظ التي أبهمها مسلم وأن نفحص حتى نعلم علم اليقين ما هو منهج مسلم في قوله كما قال بمثل بنحو. نبدأ بتفصيل الطرق التي معنا ليظهر لنا لماذا أورد مسلم هذا الطريق، أو أورد مسلم هذا الطريق أو هذه الطرق، وقصده من ذلك أن يرفع تفرد مالك عن نافع، فقال بعد أن جمع بين مجموعة طرق، قال كلهم عن نافع، كلهم من يراد بهم، كلهم من يراد بهم، أولا الليث بن سعد، ثانيا عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب. عبيد الله المفهم هنا عبيد الله العمري، عبيد الله له شقيق اسمه عبد الله، فالمصغر ثقة والمكبر ضعيف، فينبغي لمن يشتغل في صنعة التحقيق تحقيق المخطوطات إذا وجد عبيد الله أن يدقق هل هو مصغر أم مكبر، فإن كبر كان الإسناد ضعيفا وإن صغر كان الإسناد صحيحا. فعبيد الله هذا من سلالة عمر، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة، هذا الثاني. والثالث أيوب السختياني. هؤلاء الثلاثة ليث وعبيد الله وأيوب تابعوا مالكا في الرواية عن نافع، فأراد مسلم أن يرفع تفرد مالك، قال كما قال مالك، فجعل مالكا الميزان، جعل مالكا الميزان، لفظه هو الميزان الذي يقاس به. حدثنا كم شيخ لمسلم في هذا الحديث للطرق؟ كثر، يحيى بن يحيى، قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، محمد بن ربح التجيبي المصري، ثم زهير بن حرب أبو خيثم النسائي، ثم أيضا أعاد زهير بن حرب. إذن لمسلم في هذا الإسناد أربعة شيوخ. نحن الآن نريد ألفاظ من؟ نريد ألفاظ من روى عن نافع، نريد ألفاظ من روى الحديث عن نافع. فنأخذ مثلا لفظ حديث عبيد الله، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 1173، وفي كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله باب التطوع بعد المكتوبة، ثم قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد قال عن عبيد الله أخبرنا نافع، ولفظه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، هذا لفظ عبيد الله قريب من لفظ كان وبدأ الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. لماذا قال باب التطوع بعد المكتوبة الإمام البخاري؟ الإمام البخاري أورد حديث عن حفصة وسبقه حديث ابن عمر وفيه تفصيل للرواتب، وسيأتينا عند مسلم برقم 729، يأتينا قريبا، يأتينا بعد ستة أحاديث. فالبخاري حتى يختصر أورد حديث ابن عمر وفيه ذكر المكتوبات، ثم ذكر عن حفصة وروى عن حفصة، فما عاد الإسناد لأن الإسناد هو هو، لكن الذي فصل في الرواتب ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ذكر هذا الحديث إن النبي كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر سمعه ابن عمر عن حفصة، ويدل هذا على تدقيق المحدثين، وأن الأسانيد إن اجتمعت فإنهم يميزون ويعتنون من الذي روى ورفع ذلك وسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهم يفصلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، ثم يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي جالسا ثم اتكى، يفصلون. هذه القواعد ضبطت فميزت بين ما قاله النبي وما أدخله الصحابة في حديث النبي. والحديث الواحد إذا كان سمع الصحابي جزءا منه من النبي وسمع قسما آخر من بابه من شخص آخر، ولا يوجد في تاريخ البشرية ولن يوجد إلى قيام الساعة علم قائم برأسه مستقل اعتنى بحياة شخص واحد فضبطوا، لا أقول ألفاظه وأقواله، وإنما أيضا ضبطوا تقريراته. وهذا العلم إنما الذي سخر الله إليه وحبب إليه هو الله، الله الذي تكفل به. ولذا المحدثون هم فرسان الإسلام، والمحدثون هم الطائفة المنصورة إلى يوم الدين، والمحدثون على اختلاف أعصارهم وأمصارهم آراؤهم متقاربة. لا يوجد طائفة في الدنيا في جميع الأديان على انتشار بلدانهم واختلاف أعصارهم وأمصارهم يوجد بينهم من التقارب في كليات الأمور ودقائقها كما هي بين علماء الحديث. وأكثر الناس ثباتا على أقوالهم هم المحدثون بخلاف الفقهاء، فإن الفقهاء لهم أقوال متعددة، والفقهاء رحمهم الله تعالى يستنبطون ويعملون بالرأي. وقد ندم على ذلك بعضهم كمالك لما قال وددت لو أني جلدت جلدة بكل رأي قلته. زارني بعض تلاميذ العلامة فقيه الوقت شيخ بن باز رحمه الله ويطلب بشغف أن يلقى شيخنا الألباني رحمه الله، فلما سألته عن السبب قال سمعت شيخي شيخ بن باز رحمه الله يقول عشنا أوقاتنا مع كلام الفقهاء، وعاش الألباني أوقاته مع أحاديث رسول الله. قال فهذه العبارة طيرتني لأن آتي للأردن ولأن أستفيد منه. ففرق بين من يعيش مع ألفاظ الفقهاء وبين من يعيش مع كلام الوحي. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما درست إلا كتاب ربي وإما البخاري وإما مسلم. وأرجو الله أن أموت وأن أثبت على هذا، وسأبقى أدرس بإذن الله تعالى هذه الأمور، وإن توسعت وأمد الله في العمر فلعلي أتحول إلى كتب السنن. الموطن الأخير عند البخاري لهذا الحديث خرجه برقم 1181، وبوب عليه بباب الركعتين قبل الظهر الملحظ الذي ذكرته، يذكر حديث ابن عمر ثم يذكر حديث حفصة بعده، وأورده الإمام البخاري من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. هذا لفظ من؟ هذا لفظ أيوب. بقي معنى لفظ من؟ بقي معنى لفظ الليث. البخاري كفانا لفظ عبيد الله وكفانا لفظ أيوب السختياني، ولما قال الإمام مسلم كلهم قلنا يريد ليث، الليث بن سعد وعبيد الله العمري وأيوب السختياني. بقي لفظ من؟ ليث. من الذي رواه عن الليث عندنا؟ يحيى وقتيبة وابن رمح. الحديث عند النسائي برقم 1759 في المجتبى. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد، يعني النسائي ومسلم اجتمعا على شيخ واحد في رواية هذا الحديث. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة، جدا قريب من لفظ الإمام مالك. لفظ ابن رمح الشيخ الثالث لمسلم الذي رواه عن الليث هو شيخ ابن ماجه في هذا الحديث، فأخرجه ابن ماجه في سننه برقم 1145. قال ابن ماجه حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث به، الليث عن نافع عن ابن عمر عن حفصة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين قبل أن يقوم إلى الصلاة، قريب من لفظ مالك. وأما لفظ أيوب فقد ورد أيضا عند ابن خزيمة وفيه أيضا قريب من اللفظ الذي معنا وهو عند ابن خزيمة برقم 1197، ابن ماجه قلنا برقم 1145. هذه ألفاظ أبهمها مسلم. طيب الإسناد الطريق الثاني، وحدثني الزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد اليشكري أبو قدامة النيسابوري قالا حدثنا يحيى، يحيى هذا هو ابن سعيد القطان، عن عبيد الله سبق ذكره. ثم الإسناد الأخير وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل، إسماعيل هذا من هو؟ إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية، إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي المشهور باسم أمه المشهور بابن علية، عن أيوب السختياني به. نأتي للطريق الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين.
أفاد الحصر، أفاد هذا اللفظ الحصر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيد المداومة، إذا طلع الفجر الصادق لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، المراد بهما كما هو واضح من السياق المراد بهما صلاة سنة الفجر. أحمد بن عبد الله بن الحكم أبو الحسن الكردي شيخ بصري لمسلم، محمد بن جعفر الهذلي هذا إيش معروف؟ ما هو لقبه محمد بن جعفر الراوي عن شعبة؟ ما هو لقبه؟ غندر. وما معنى غندر؟ مشغب، كان دائما يشغب في مجلس شيخه وزوج أمه، شعبة شيخه وزوج أمه، يعني هو ربيب شعبة، فكان دائما في المجلس يشغب، فشعبة كان يقول له اسكت يا غندر، فعرف بغندر، غندر مشغب. وكان غندر حريصا، كان يكتب، وكان سائر أصحاب شعبة لا يكتبون، ولذا العلماء يقدمون رواية غندر على رواية غيره لكتابته لأنه يكتب. قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد بن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، زيد ابن محمد سمع نافعا أخذ علم جده عن مولى نافع، كان مولى لابن عمر، عن نافع عن ابن عمر. نأتي للإسناد الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله.
ما هو مراد مسلم من إيراد هذا الطريق؟ أن يرفع التفرد عن غندر، فذكر رواية النضر ابن شميل المازني البصري عن شعبة. فالنضر ابن شميل وهو من أئمة النحو واللغة تابع غندرا في الرواية عن شعبة. من شيخ مسلم ابن راهويه؟ إسحاق ابن إبراهيم الإمام المشهور ابن راهويه. لإسحاق ابن إبراهيم ابن راهويه مسند مطول ضاع معظمه ولم تبقى منه إلا بقية من مسند ابن عباس، وبقي جل مسند أبي هريرة، وبقي جل مسند أمهات المؤمنين، ومسند غير واحد من النساء من الصحابيات، محفوظ في دار الكتب المصرية وقد طبع. ومسند حفصة موجود في هذا المسند بتمامه وكماله، ولكن هذا الحديث ليس في مسنده. نحن على شرطنا في الشرح نحتاج أن نأتي به بلفظ الحديث، لفظ حديث إسحاق بن إبراهيم. فلما نظرت في الإسناد قلت الحديث سيكون في مسند إسحاق، فلم نظفر به. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على سعة رواية إسحاق، وأنه لم يستنفذ رواياته في صحيحه، وبقيت عنده بقية لا بأس بها. وهذا الحديث حقيقة أتعبنا، وجدناه من طريق غندر عند أحمد في المسند وعند النسائي وعند البيهقي، ولفظه قريب باللفظ السابق. لفظ غندر هو الذي معنا في الرواية السابقة، فشارك مسلما في إخراج حديث غندر جم، لكن نحن نريد رواية الناظر أو رواية إسحاق. فوجدنا في المشيخة البغدادية لأبي طاهر السلفي وهو متأخر أخرج بسنده إلى محمد ابن إسحاق الثقفي. محمد ابن إسحاق الثقفي كان رفيق مسلم في رحلته في طلب العلم، فالظاهر أنهما هو ومسلم دخلا على إسحاق فسمع هذا الحديث. فمحمد ابن إسحاق الثقفي يقول أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا النضر بن شميل عن شعبة عن زيد بن محمد العمري عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طلع الفجر لا يزيد على ركعتين. اللفظ الذي أبهمه مسلم هو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يزيد على ركعتين. الرواية التي ذكرها قبل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، لا يصلي إلا، هنا لا يزيد على ركعتين، المعنى واحد. وقال مثله. وهذا الإسناد عزيز، أن نجد طريق من طريق شيخ مسلم وأن نجد رفيق مسلم في سماعه من إسحاق، فهذا الإسناد عزيز وهذا اللفظ عزيز والمصدر عزيز. فالمصدر ليس بمشهور، مشيخ البغدادية لأبي طاهر السلفي. نأتي الإسناد الذي بعده، ما زلنا انظر دقة وجمال وحسن ترتيب وتنسيق مسلم للطرق. بدأ مالك نافع، ثم من تابع مالكا عن نافع، ثم من تابع نافعا عن ابن عمر، فيفصل تفصيل حسن بديع. وذكرت لكم الغالب على ظني أننا لو رأينا مسلما سنجد صاحب هندام نظيف مرتب، يعني كتابه مرتب، وهذا يدل على أن حياته مرتبة بدءا من هيئته وانتهاءا بسائر طرق حياته. فبدأ بعد أن فرغ من طرق نافع عن ابن عمر التي تدخل اليقين على أن الحديث ثابت عن نافع. يعني احنا عندنا الآن تواتر إن الحديث قاله نافع، ما دام قاله مالك ثم ثلاثة آخرين ثم آخر زيد بن محمد خمسة، وقالوا في حد التواتر أقله أربعة، قال إذا تزهق الروح ويرمى الزاني المحصن بشهادة أربع، فمنهم من قال أقل التواتر أربع. فنحن على قصر الطرق التي معنا وقلة الوسائط ودقة الوسائط وحذق هؤلاء الأئمة تجعلنا نتيقن أن الحديث ثابت عن نافع. هل نافع يمكن أن يخطئ في الحديث وهو مولى وقد ضبط عن ابن عمر؟ مع هذا مسلم رحمه الله أراد أن يرفع تفرد نافع حتى يوقع اليقين في قلوبنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاتين الركعتين قبل الفجر. نسمع طرق حديث سالم: لا إله إلا الله كم يرفع العلم، العلماء يبدأون برواية المولى ثم يثنون برواية الابن، فنافع هو المولى وسالم هو الولد، ولكن عناية نافع بابن عمر من حيث العلم أكثر بكثير من عناية سالم بأبي، لذا العلماء يقدمون رواية المولى، وهذا يدل على شرف العلم. ولذا ذكر ربنا في كتابه الكلب إن تعلم، كلب المعلم ذكره وجعل له أحكاما حتى يتبين لنا أن العلم يرفع الأقوام، يرفع الناس، يرفع الوضعاء، يرفع من لا نسب لهم، يرفع الغرباء، يرفع العلم، يرفع الناس رفعة ما بعدها من رفعة، وهي خير، وهو خير من رفعة المال ورفعة النسب والحسب وما شابه. نأتي للطريق التي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين.
يعني أضاء له الفجر، استنار به وانتشر ضوه في الأفق، صلى ركعتين سنة الضحى، صلى ركعتين سنة الصبح. الإسناد الذي معنا أيضا بعضهم قال عن من أصح الأسند، الإسناد الذي معنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار المكي عن الزهري عن سالم عن أبيه، قالوا في هذا الإسناد من أصح الأسانيد لابن عمر أيضا، وبعضهم فضله عن إسناد مالك عن نافع، عمرو بن دينار عن الزهري عن سالم. عن أبي وشيخ مسلم الراوي عن ابن عيينة محمد ابن عباد المكي، ثم ارتحل إلى بغداد ونزل بغداد، فمحمد بن عباد مكي، سفيان بن عيينة مكي، عمرو بن دينار مكي. نأتي للإسناد الذي بعده.
قال رحمه الله
هنا فرغ من حديث حفصة. بلا شك إن العارف في درجات الرجال والرواة والذي يخبر الأسانيد يتيقن على صحة الخبر ولا يقع في قلبه أدنى شك على صحته. الآن أراد أن يرفع التفرد عن حفصة فذكر الحديث من طريق جارتها عائشة رضي الله تعالى عنها. من الخطأ أن نقول عن الزوجة الثانية ضرة، والصواب أن نقول جارة، الصواب أن نقول جارة. نعم، نسمع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما.
حديث عمرو الناقد، عمرو بن محمد ابن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي، عن عبدة بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي، عن هشام بن عروة بن عبد الله بن الزبير، وعروة عن خالته عائشة، عروة بن عبد الله بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة، فيروي عن خالته قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان الثاني طبعا ويخففهما. إيش المراد بيخففهما؟ يخففهما يخفف القراءة فيهما، وإذا خفف القراءة خفف الركوع وخفف السجود، فكان ركوعه واعتداله وسجوده وقيامه متقاربا صلى الله عليه وسلم. وسيأتي من حديث عائشة في بعض الألفاظ من شدة التخفيف كانوا يشكون هل قرأ النبي الفاتحة أم لا، وليس المراد الشك على ظاهره، وإنما المراد أنه صلى الله عليه وسلم سارع على غير عادته. لماذا؟ كان قد أخذ نصيبه من طول في القيام، في قيام الليل أخذ النصيب الأوفر من المناجاة، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين ثم يضجع، ثم بعد الاضجاع يقوم يصلي الفرض ويطيل في الفرض، فما بين القيام الطويل والفرض الطويل كان يصلي ركعتين خفيفتين يضجع بعدهما، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين ويداوم عليهما. أخرج البخاري هذا الحديث في أكثر من موطن، أخرجه برقم 1170، وبوب عليه باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، وأخرجه من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. فكان يسبق هاتين الركعتين صلاة 13 ركعة. إيش المراد بثلاثة عشرة ركعة؟ وقد صح عند مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في قيام رمضان ولا غيره على 11 ركعة، المراد ركعتي العشاء سنة العشاء، ركعتين سنة العشاء والإحدى عشر 13، ثم يصلي ركعتين خفيفتين وهما ركعتا سنة الفجر. ومنهم من قال أن المراد الركعتين اللاتي كان يصلي بهما النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا جالسا بعد الوتر، يصلي 11 ثم يصلي ركعتين جالسا ثم يصلي ركعتين خفيفتين. فالإحدى عشر والثلاث عشر إما أنها تحسب العشاء أو تحسب الركعتان بعد الوتر، وبذا تتفق الأحاديث. نأتي للطريق الثاني وقد جمع فيه الإمام مسلم أيضا عدة طرق.
نقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنيه علي بن حجر قال حدثنا علي يعني ابن مسهر حاء، وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثناه أبو بكر وأبو كريب وابن نمير عن عبد الله بن نمير حاء، وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا وكيع، كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث أبي أسامة: إذا طلع الفجر.
أيضا هذه عدة طرق تحتاج منا إلى بيان. قوله كلهم عن هشام، المراد بهشام هشام المذكور في السند السابق وهو هشام بن عروة لما روى عن أبي عن عائشة، هؤلاء كلهم عن هشام من المراد بهم؟ علي بن مسهر، أبو أسامة، حماد بن أسامة، عبد الله بن نمير، وكيع ابن الجراح الرؤاسي، هؤلاء الأربعة كلهم عن هشام. ما الغرض لمسلم من إيراد هذا الطريق؟ غرضه أن يرفع التفرد عن عبدة بن سليمان، فلم ينفرد عبدة برواية الحديث عن هشام، وإنما تابعه أربعة من الجبال الثقات الكبار: علي بن مسهر، لفظه عند أبي نعيم في المستخرج على صحيح الإمام مسلم الجزء الثاني صفحة 319، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي صلاة الليل، فإذا سمع المؤذن صلى ركعتين خفيفتين. تسمع المؤذن صلى ركعتين خفيفتين، فكانت هاتين الركعتان يسبقهما قيام طويل لليل. وأما لفظ وكيع فهو عند البيهقي في السنن الكبرى الجزء الثالث صفحة 44 من طريق عبد الرحمن بن بشر عن وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتي الفجر. ثم قال وكيع: تذكر يخفف. ثم قال: قال مسعر عن رجل من الأنصار عن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أطال ركعتي الفجر. المحدث لما يذكر الشيء يذكر نقيضه، فلما ذكر هذا الحديث الذي فيه التخفيف خطر في باله ما سمعه من مسعر عن رجل من الأنصار عن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ربما أطال في ركعتي الفجر. ما رواه مسعر عن مبهم، والإبهام في نوع الانقطاع، ورواه الرجل من الأنصار ولم يصرح مسعر بأنه صحابي، وهو لم يدرك من أدرك الصحابة، وإنما رواه عن سعيد بن جبير، ولم يذكر سعيد من حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من مراسيل سعيد بن جبير، ومراسيله ضعيفة، وهو فيه رجل مبهم، فالرواية التي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ربما أطال ركعتي الفجر لم تثبت ولم تصح. إن حضر قلبك في الخشوع في الصلاة في سنة الفجر فقصر الصلاة، فالرواية التي فيها الإطالة لم تثبت ولم تصح ونحن متبعون، فإن طول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة طولناها، وإن خفف خففناها، فشعارنا الاتباع وعدم الابتداع، وأن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل وفيما ترك. والرواية التي إنه ربما كان يطيل رواها وكيع عن مسعر عن رجل من الأنصار عن سعيد بن جبير. كم شيخ مسلم في هذه الرواية؟ علي بن حجر السعدي، أبو قريب محمد بن علاء الهمداني، أبو بكر بن أبي شيبة، أبو قريب مكرر، محمد بن عبد الله بن نمير، عمر بن محمد بن بكير الناقد. دقق معي في الألفاظ. قالوا في حديث أبي أسامة إذا طلع الفجر كان يصلي ركعتي الفجر، قالوا إذا سمع الأذان، إلا حماد قال إذا طلع الفجر. وهذا يدلل على دقة متناهية عند مسلم في تمييز ألفاظ الرواة، وأنه لا يتجاوز ولا يتساهل وإنما ينصص. فالذين رووه عن وكيع قلنا عددهم أربعة، فثلاثة قالوا كان يصلي إذا سمع الأذان، وانفرد حماد أبو أسامة بن أسامة بقوله بدل إذا سمع الأذان إذا طلع الفجر. نأتي للرواية التي بعدها.
قال رحمه الله تعالى: وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.
ما مراد مسلم من هذا الطريق؟ ما مراد مسلم من هذا الطريق؟ متابعة أبي سلمة لمن؟ لعروة. متابعة أبي سلمة لعروة. لم يذكر مسلم لنا في أحاديث الباب عند سرده من تابع هشاما في روايته عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن عروة بن الزبير. عن عروة بن عبد الله بن الزبير. فقصد ومراد وغرض مسلم من إيراد هذا الطريق أن يتابع عروة، فتابعه أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، واسمه عبد الله، وهو مشهور بكنيته، والراوي عنه يحيى ابن أبي كثير. وأما هشام الراوي عن يحيى فهو هشام الدستوائي، وابن أبي عدي محمد ابن أبي عدي السلمي مولاهم أبو جعفر البصري، ومحمد ابن مثنى شيخ مسلم العنزي المشهور الذي تكلمنا عليه كثيرا. حديث عائشة هذا أخرجه الإمام البخاري برقم 619 كتاب الصلاة، بوب عليه بقوله باب الأذان بعد الفجر، وقال حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلم، وزاد كان يصلي ركعتين خفيفتين. زاد شيبان عن هشام، وكلاهما يرويه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة، فزاد شيبان في رواية الإمام البخاري قوله خفيفتين، كان يصلي صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. والموطن الآخر الذي عند البخاري في هذا الحديث برقم 1159 في كتاب الصلاة، وبوب عليه المداومة على ركعتي الفجر. فالألفاظ صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على هاتين الركعتين، ولذا بوب الإمام البخاري بقوله باب المداومة على ركعتي الفجر، وأخرجهم طريق عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثماني ركعات وركعتين جالسا، يعني ثم أوتر ثم ركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يدعهما أبدا. هذا لفظ البخاري. وصلى ركعتين بين النداءين، الأذان الصادق أذان الفجر الثاني والنداء الإقامة، ولذا بوب عليه كما قلت لقوله ولم يكن يدعهما أبدا، بوب على هذا اللفظ الإمام البخاري بقوله باب المداومة على ركعتي الفجر. نكتفي بهذا المقدار ونكمل إن شاء الله سرد حديث عائشة في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الأسئلة كثيرة، أجيب بما يسر الله عز وجل. أكثر من سؤال جاءني، هل نقول لمن لم يأخذ نصيبه من قيام الليل أنه يشرع في حقه أن يطيل في ركعتي الفجر؟ ثم سؤال آخر وثالث في المعنى، ثلاثة أو أربعة أسئلة في هذا المعنى. أن ندور العبادات مع معانيها، والأصل فيها عدم التعليل، مسلك ضعيف. أن ندور العبادات مع معانيها مسلك ضعيف، إذ الأصل في العبادات التوقيف. الأصل أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتخفيف نسبي، وسيأتينا في الشرح لما نقرأ أحاديث الشرح أن للنبي صلى الله عليه وسلم هديين، وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد، فهذا هو التخفيف المراد. فمن خالف هديه فطول على ذلك خالف الهدي، خالف الهدي. فلا نقول هاتان الركعتان تخففان لمن أقام الليل ومن لم يقم الليل فيتجاوز ما كان يقرأ فيهما النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما يخفف ويقرأ بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا سر عظيم، يبدأ الإنسان يومه ببراءته من المشركين وإعلانه للتوحيد، وكذلك سنة المغرب يختم نهاره في وتر النهار فيتبرأ من المشركين ويعلن التوحيد، يقرأ الإخلاص. هذا سر أراده الشر، وأراد أن يتكرر، وأراد أن يبقى هذا المعنى قائما، وهو معنى لا إله إلا الله، هو معنى لا إله إلا الله. فلا نقول أن الذي ما قام الليل يغير ويبدل، فالأصل الاتباع في السنة. هناك عدة أسئلة أيضا في الاستشكال في عدد الركعات، إن النبي كان يصلي قيام الليل 13 ركعة ونهتين الركعتين الزائدتين عن 11، أنه يجوز تأخير ركعتين سنة العشاء حتى وقت السحر، علما بأن النبي كان يؤخر الوتر إلى وقت السحر. الأحاديث يعني فيها أكثر من لفظ، في ألفاظ وقع فيها التصريح أن 13 بما فيهم سنة الفجر، ولذا قال ابن القيم في الزاد قال كان يصلي 13 و 11، ولعل المراد بالثلاثة عشر إما سنة العشاء وإما الفجر. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي إلا آخر الليل، لعله كان يصلي أول الليل وآخر الليل، الذي عد واحد وهي من باتت مع رسول الله فرأت صلاته ابتداء من السنة وانتهاء بالوتر، فلا تستطيع أن تخرج السنة من العد بحجة أن النبي صلى الوتر في آخر الليل، لأن المخبر هي التي شاهدت السنة، هي تريد أن تقول كم صلى النبي في الليل يعني من بعد العشاء للفجر. ولذا تردد الإمام ابن القيم في كتابه الزاد قال إما سنة الفجر وإما الوتر، ولا يبعد أن يزيد عن ذلك أحيانا أو أن ينقص عن ذلك أحيانا، وأن تكون السنة الفجر وقد وقع التصريح بذلك عند مسلم في روايات أخرى تأتي، وأن تكون سنة العشاء أحيانا. المهم لا نزيد على 13 ركعة لمن أراد أن يصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز صلاة الوتر بعد الأذان الثاني للفجر؟ إن لم تتحقق طلوع الفجر الصادق لكان تصلي، وإن تحققت طلوع الفجر الصادق ولم يؤذن الفجر الثاني فليس لك أن تصلي الوتر. آخر وقت الوتر طلوع الفجر الصادق، آخر وقت الوتر طلوع الفجر الصادق. وفي مجموعة من الإخوان جزاهم الله خير ممن يصلون ويحضرون الدرس معنا يرقبون كل شهر الهلال، وهذه الليلة عندهم مراقبة للهلال الساعة الثانية بعد منتصف الليل، ويراقبون ويرون الأمور على وجه واضح للغاية، وأرجو الله أن ننفع بهم. والمراد أن تضبط الأوقات وتعمم على المساجد إن شاء الله تعالى من خلال هذا الضبط. هل يفهم من لفظة الحديث وبدأ الصبح أن المؤذن يؤذن والصبح لم يطلع؟ نعم، الفجر له أذنان، والبخاري بوب بعد الصبح وقبل الصبح، فيؤذن قبل الصبح وبعد الصبح، وبينهما بمقدار 60 آية كما في حديث أنس، فيؤذن قبل الوقت وعند تحقق دخول الوقت. متى يكون آخر وقت الوتر؟ عند طلوع الفجر. متى يكون طلوع الفجر؟ يحتاج إلى رصد. كلما ذكرت مخطوطة قلت في العراق أو في باريس أو في دمشق، هل هنالك مخطوطات الأردن لكتب العلماء السابقين؟ حتى أنك ذكرت مرة أن هناك مخطوطة في تل أبيب مع أنها مدينة حديثة العشاء. أنا ذكرت مخطوطة تعبير الرؤية لابن قتيبة في تل أبيب، وكانت بين يدي شيخ الكتبيين في دمشق أحمد عبيد رحمه الله، ثم كيف انتقلت إلى تل أبيب بقدرة قادر بجشع أهل الدنيا وبيع أصحاب المخطوطات، وهذه جريمة إكراء أن تباع مخطوطاتنا للكفار، والكفار أحرص الناس على شراء المخطوطات. أما جواب السؤال هل في الأردن مخطوطات؟ نعم، في الأردن مخطوطات، والأردن بلد فيها رواة، وغير واحد من أهل الأردن ممن روى الأحاديث، والذي يقرأ ثقات ابن حبان أو حتى لو قرأ كتب الستة يجد فيها رواة لا بأس فيهم من الأردنيين. وأما المخطوطات فجل المخطوطات التي في الأردن هي من عوائل موجودة في بعض قرى نابلس، قرى نابلس مدينة نابلس وقراها خدمت المذهب الحنبلي خدمة ما خدمها أحد أبدا لمذهب. أكثر من 300 قرية في نابلس كانت تنغف بالعلماء، ولسيما جماعيل، ومن النابلسيين من تلك القرى ابن قدام المقدسي صاحب كتاب المغني، وابن أخيه صاحب الشرح الكبير، وألف بعض إخواننا من القدس رسالة ماجستير قرأتها وعلقت عليها، سماها جهود علماء فلسطين في المذهب الحنبلي، وذكر لهم جهودا عظيمة. المكتبة الخالدية في الأقصى لها ذكر كبير ولها مخطوطات كثيرة، طبع مجلدة ضخمة جدا في فهارسها، وقد تطلب بعض المخطوطات في المكتبة الخالدية فوجدتها غير موجودة في المكتبة، والظاهر أنها نقلت وبيعت للأسف. أنشئ مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية، وكان مسؤولا عنه في تارة في بعض الوقت عند أول الإنشاء الأستاذ الدكتور بخيت، وكان له علاقات قوية مع بعض الجامعات الأوروبية، واستطاع أن يصور كثيرا من المخطوطات، وصور جل مخطوطات فلسطين، مخطوطات يافا وحيفا وعكا وقدس، أخذ عنها صور وهي موجودة في مركز الوثائق والمخطوطات، وصور مخطوطات كثيرة من المكتبة الوطنية بباريس، وصور مخطوطات كثيرة، بل صور جل مخطوطات مكتبة شستربتي بإيرلندا. المخطوطات الآن سهلة تحصيلها، ولا سيما بعد الأقراص والطرق العصرية، وأصبحت كل طالب علم حريص على المخطوطات يستطيع أن يحصل عددا لا بأس به. كنا إن رأينا مخطوطا في بداية الطلب نفرح فرحا ونرى يعني أننا قد نلنا ما لم ينله أحد، واليوم من فضل الله علينا أننا نصور مكتبات بتمامها وكمالها. الآن لما نتبادل ما نتبادل بالمخطوطة، نتبادل بمكتبة كاملة، يعني نأخذ محتويات المكتبات بالتمام والكمال. فالمخطوطات كثيرة جدا وفاقت عدد المعتنين، وهذه آفة العلم في هذا الزمن. وسائل العلم أوسع من الناس بكثير، كمن أدخلت طالب علم مبتدئ كما لو أنك أدخلت طالب علم مبتدئ في مكتبة تموج بالكتب، فيحتار ماذا يفعل، فيخر على وجهه من شدة حيرته. لو بقي العلم ينمو يعني كالسابق لنمى الإنسان بنمو الكتب والمخطوطات. الآن المخطوطات كثيرة، لعل في حوزتي ما يزيد عن 70,000 مخطوط، وجلها لا أحفظ أسماءها الآن، بينما في فترة فترات كنت أعرف كل كتاب في أي مكتبة في الأردن على أي رف موجود وفي أي مكتبة موجود. وكنت أدخل المكتبة فيسأل المشتري عن الكتاب فيقول البائع غير موجود، أنا أقول لا موجود، كتابك موجود في رف كذا في كذا وكذا. لكن الآن لا أعرف كتب، أكاد أن لا أحيط الآن بمكتبتي بكتب الموجودة في مكتبتي. فالمطابع تقذف وتدور، والمخطوطات كثيرة، والوسائل سهلة، وكلما سهل العلم ضعفت الهمة. فالعلة في العلم اليوم الهمم، ليست الوسيلة، ليست الوسائل. علة العلم اليوم في الهمة، ليست في وسائل العلم. والله يا إخوة، أوكلني شيخنا رحمه الله أن أراجع أجزاء من السلسلة الضعيفة قبل أن تطبع، فناولني المجلد الخامس من الضعيفة، فأخذت الكتاب بخطه قبل أن يطبعه، فلما أخرجته من الكيس ونظرت بكيت. فسألني الشيخ مالك، فما تكلمت، فرأى الدموع في عيني. الشيخ يكتب الصحيح الخامس على أوراق هدايا وعلى ظروف السكر والرز، ظروف الحمراء هذه القديمة كان الناس تزن فيه السكر والرز. فقال للشيخ كان عندي خيوط أضعها في الحبر ثم أجعل هذه الخيوط على الورق فتصبح الورقة مسطرة، فيكتب على الأسطر ورق رقيق، ورق ملون، ورق الهدايا هذا الذي تلف فيه الهدايا. قال كنت أجمع هذا الورق، ما كان عندي مال أشتري ورق، ما عندي مال أشتري ورق أكتب عليه، فكنت أكتب على أوراق الهدايا وأوراق ما يؤخذ من البقالات. مع ضعف هذه الإمكانات انظروا للحال كيف تعب وكيف قرأ وكيف أنتج وكيف حقق وكيف ألف. اليوم الواحد منا أعوص معلومة على الكمبيوتر، كل ما حدثتني نفسي أن استفيد من الكمبيوتر ونتعلمه فأقول أرجئ ذلك، سأبقى صامدا بأن لا أعرف هذا الجهاز إلى أن أستسلم. فسهولة الوقوف على المعلومة تزهد الإنسان بالمعلومة. مرة المرات وفي كتاب من كتبي استدركت على شيخ الشيخ رحمه الله حديث يقول قال المناوي أخرجه أحمد في المسند ولم أظفر به في مسند أبي هريرة، فأنا ظفرت فيه. فلما التقيت بالشيخ قلت له يا شيخ الحديث في مسند أحمد جزء كذا صفحة كذا، أنا شاب فرح وظننت أني يعني أتيت بهم لم يأتي بي أحد. ليس من الإنصاف وليس من المروءة وليس من احترام علمائنا أن تبحث عن معلومة عبر كبسة كمبيوتر فتحصلها فتستدرك على من تعب شديدا وبذل جهدا كبيرا وزاغ نظره عن هذه المعلومة. ينبغي إن تكلمت واستدركت على علمائنا أن تقدر الوسيلة التي كانوا يقفون على المعلومة عبرها. كيف كانوا يقفون على هذه المعلومة؟ فأنت ما وقفت عليها لكثرة جرد وكثرة بحث وكثرة قراءة، أنت وقفت عليها بالماوس يقولون عنه، وقفت عليها بطريقة يعني سهلة، يعني ما مثلك يقال إن والله أنا صدرت فلان. فالشيخ يقول كنت كلما أبحث عن حديث في مسند أبي هريرة، في مسند الإمام أحمد، أقرأ مسند أبي هريرة كاملا مجلد ونصف، من المجلد قرابة 40 سطر، والكلام مضغوط ضغط شديد جدا. أذكر أني دخلت على الشيخ في صلاة العشاء والشيخ بيده كتاب تاج العروس للزبيدي، شرح القاموس لفيروز أبادي، الطبعة 10 مجلدات، الطبعة ضخمة، طبعة ضخمة جدا، والكلام صعب جدا. نظرت والله للشيخ فوجدت عينيه كأنهما أمامه بارزات حمر من كثرة سهر وقلة نوم وشدة بحث. فيقول فلان أراني كتابا، قال فلان ينقل عن تاج العروس، وأنا فتحت الجزء وصفحة ما وجدت، فانظر ما ولد الكتاب، قال لي انظر. فدققت وأنا مسرح نظري طول النهار بخلاف الشيخ، فدققت في الورقة فوجدت الأسطر، فقلت هذه الأسطر يا شيخ. فالشيخ من شدة بحثه يعني ينظر وكأن السطور قد تداخلت عليه. فينبغي لمن يستدرك على علمائنا أن يقدر طريقة بحثهم ووسائل المعرفة عندهم حتى يقع إنصاف. اليوم أناس متعالمين، واحد ممن كتب تناقضات الألباني زعم حاكم الشيخ بقواعد الشيخ لا يعترف بها، فتناقض في عقل المتناقض وليس في علم الشيخ. الشيخ يقول الحديث الذي لم أخرجه لما حققت السنن الأربعة، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إنما حكمت على ظاهر إسناده ولم أنظر في الطرق الأخرى. فالشيخ في الصحيح في أبي داود يقول ضعيف بناء على إسناد أبي داود، ثم فيما بعد خرج الحديث ووجد له شواهد فأصبح عنده إيش؟ صحيح. فيقول تناقض الشيخ. الشيخ ما تناقض، الشيخ قال أنا أحكم على ظاهر الإسناد الذي معي، هذا ليس الحكم النهائي. فلما يقول هذا الإسناد ضعيف ثم قال الحديث صحيح لما يطول في تخريجه لا يقال الشيخ تناقض، وحشى كتابه من هذا النوع من التناقضات. أخبرني بعض العارفين المشتغلين النابهين بعلم الحديث في بلادنا، قال جاءني هذا الذي يتتبع تناقضات الألباني وقال أنا أبحث عن تناقضات الألباني، فقال فقلت له أنت لست من علماء الحديث ولا تفهم في علم الحديث، وهذا التخصص ليس بتخصصك، والعرب تقول ليس هذا بعشك فادرجي، ما لك ولهذا الشأن؟ فقال أريد أن أكسره، أريد أن أسقطه، ومن رفعه الله لا يسقطه أحد. والله لو أن الأمة إنسها وجنها أولها وآخرها تكالبوا وتواطؤوا على أن يسقطوا صادقا رفعه الله بعلمه بصدقه وإخلاصه في الطلب ما استطاع، ولو أن الأمة كلها أرادت أن ترفع ساقطا مبتدعا ونفخت فيه ووظفت له جميع الوسائل والله يريد أن يسقطه والله لا يرتفع. قال أخونا النبي وأفرحني قوله، قال أنا أعطيك تناقضات الألباني التي عندي بشرط أن أمتحنك، وامتحاني لك إن شئت شفويا وإن شئت تحريريا، وامتحاني لك أن أعطيك 100 سؤال فأجب على سؤال واحد من 100 إما بالتحرير وإما بالشفوي. قال فغضب وخرج. هذا زمن العجائب، زمن تطاول الأقزام على الكبار، زمن أهل البدع. والله لو أن الأمة تعرف قيمة علمائها. وقد سمعت شيخنا الألباني مرارا وتكرارا يقول لحكمة ألقى الله هذه المقولة في قلبه. كان يقول رحمه الله لما يموت الألباني يعرف الناس من الألباني، يعني وأنا بينكم لن تعرفوا قدري. فكان الألباني يقول لما يموت الألماني تعرفون من الألباني رحمه الله تعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله حديث الباب. فائدة: حدثنا الشيخ صالح العصيمي أنه كان مع الشيخ بن باز فسأله أحد الطلاب: أحسن الله إليكم، إذا قام العبد في صلاة الليل قيام الليل فإنه يصلي صلاة الفجر خفيفة، لكنه إذا قام الليل يطيل في سنة الفجر. فقال له الشيخ بن باز: هذا من كيسك، الإطالة من كيسك وليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.